بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فان هذه النبذه المختصره القواعد الأربع من النبل المهمة من مقال إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد و بحال أهل الشرك، والله جل وعلا في القرآن بيّن ما يجب من حقه في توحيده، وبيّن الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعظم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراق وعلى وجوب إخلاص الدين لله جل وعلا، وكيف يكون ذلك. إمام الدهر رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة، الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواضع. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية صلة بتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة، وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون راحما للخلق، أن يكون رحيما بهم، كما وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: للمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام. رحمة في هذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العبد. فهذا التقدير للدعاء من الإمام رحمه الله فيه تنبيه على ذلك. ودها وكان في ما دعا أنه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شفق، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله جل وعلا نعمة، والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده. والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل، أن يشكر لي ولوالدي بالمقال وبالعمل، يعمل آل داود شكرا، هذا من جهة العمل. اشكروا لي ولا تشكرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا اختلف الشكر، اختلف الشكر أو اقترب الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون لنعمة أو في مقابل نعمة، وقد لا يكون، يكون ثناء مبتدأ.
والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل. في فروق معروفة عند أهل العلم، هذا مما ينبغي تذكره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا، وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل. أما بالقول فبأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثنى عليه به، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره، وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى جهة العمل يكون الشكر باستكمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداه، وهذا مما يحبه الله جل وعلا، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله جل وعلا. قال له ابن كثير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا كسى شكر الله على ذلك. يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو مما يسره، وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. وباب الشكر له صلة بالتوحيد، وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب، كأنه نظر إلى العالم الواحد وخاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما. فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله السعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من ابتلاء، فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر. والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. قال: وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر. والله جل وعلا من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال لنا وإذا أذنب استغفر، وهذان الثلاث عنوان التعهد. فإذا هذه المتلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاثة، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاثة حتى يصير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفارا الذي لا يتحقق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر الله في المجلس 71 مرة. والموحد عليه الخطر، خطر الغرور، الغرور بأنه من أهل التوحيد أو من المحققين لاتباع السلف أو من علم هذا العلم ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلم الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله. وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جرى إليه. هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد. وأول ذلك أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق، وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: ما ملة إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولا كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. حقيقه مله ابراهيم هي تحقيق معنى لا اله الا الله، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمه هي كلمه لا اله الا الله. قال: ويقال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرنا. هذه هي كلمه التوحيد، انني براء مما تعبدون. هذا هو نفس النفس، او هذا هو النفس الذي هو النفس في كلمه التوحيد، يعني قول لا اله معناه انني براء مما تعبدون. إلا الله يعني إلا الذي فطرنا وجعلنا كلمة باقية في عقبه. فأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية، حيث قال إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، والنفي فيه براءة من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، لأن عبادة ما سوى الله جل وعلا باطلة، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده سبحانه، يعني إنزال العبودية الحقرة المستحقرة في واحد وهو الله جل جلاله. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستنساخ بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة إبراهيم هي التوحيد، وإذا عرفت هذا فإن التوحيد فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، و ذلك من مثل الطهارة من مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة. فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في مذهبه أثر السجود وكان قائما في الليل وكان قائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا في الكفار: وقد
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة القواعد الأربع من النبل المهمة من مقال إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبث عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين، والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وبحال أهل الشرك. والله جل وعلا في القرآن بين ما يجب من حقه في توحيده، وبين الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعظم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجود إخلاص الدين لله جل وعلا، وكيف يكون ذلك. إمام الدهر رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهها إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة، الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواضع. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية صلة بتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة، وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
أن يكون راحما للخلق، أن يكون رحيما بهم، كما وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: للمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام. رحمة في هذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العبد. فهذا التقدير للدعاء من الإمام رحمه الله فيه تنبيه على ذلك. ودها وكان في ما دعا أنه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شفق، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث عنوان تعالى. إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله جل وعلا نعمة، والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل. أن يشكر لي ولوالدي بالمقال وبالعمل، يعمل آل داود شكرا، هذا من جهة العمل. اشكروا لي ولا تشكرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا ثلث الشكر أو اقترب الشكر عن الحمد. فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون لنعمة أو في مقابل نعمة، وقد لا يكون، يكون ثناء مبتدأ. والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل. في فروق معروفة عند أهل العلم. هذا مما ينبغي تذكره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا. وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل. أما بالقول فبأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثنى عليه به، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره: وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى جهة العمل يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداه، وهذا مما يحبه الله جل وعلا، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله جل وعلا. قال له التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا كفى شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو مما يسره، وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. وباب الشكر له صلة بالتوحيد، وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على الأعطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حال نوح وخاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما، فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله السعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من ابتلاء، فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر، والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. قال: وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر. والله جل وعلا من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال لنا: وإذا أذنب استغفر، وهرمان ثلاث عنوان فعاد. فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء، والصبر على البلاء، والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه، كلما عظم هذه الثلاثة، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاثة، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفارا الذي لا يستحق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر الله في المجلس 71 مرة. والموحد عليه الخطر، خطر الغرور، الغرور بأنه من أهل التوحيد أو من المحققين لاتباع السلف أو من علم هذا العلم، ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلم الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله. وشأن الله أعظم، و طلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جرى إليه. هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد، وأول ذلك أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق، وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: ما ملة إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولا من كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شرعه وانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. حقيقه مله ابراهيم هي تحقيق معنى لا اله الا الله، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي كلمة التوحيد: إنني براء مما تعبدون. هذا هو نفس النبي، أو هذا هو النفس الذي هو النبي في كلمة التوحيد، يعني قول لا إله معناه إنني براء مما تعبدون. إلا الله يعني إلا الذي فطرنا وجعلنا كلمة باقية في عقبه. فأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية، حيث قال: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، والنفي فيه براءة من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، لأن عبادة ما سوى الله جل وعلا باطلة، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده سبحانه، يعني إنزال العبودية الحقرة المستحقرة في واحد وهو الله جل جلاله. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستنساخ بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة إبراهيم هي التوحيد، وإذا عرفت هذا فإن التوحيد فإنها العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وذلك من مثل الطهارة من مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في مذهبه أثر السجود وكان قائما في الليل وكان قائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا في الكفار وقد